بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا مجلسنا الرابع عشر إن شاء الله تعالى مع شرح رياض الصالحين. نحن مع الحديث السادس في باب النيات، ومع الدرس الرابع في ذات الحديث لشرح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. وقفت مع حضراتكم ومع هذا الحديث ثلاث مرات من قبل، شرحت فيها بفضل الله تعالى جزئيات هذا الحديث، بدءا من الراوي سعد ابن أبي وقاص إلى أن وقفنا مع كل مفردات الحديث وشرحناه شرحا أرجو أن يكون وافيا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن كما ذكرت في آخر اللقاء السابق أن هذا الحديث له فوائد، وهو ما يسمى في باب العلم ما يؤخذ من الحديث، أو فوائد الحديث. ولا شك أن الحديث بفضل الله تبارك وتعالى ممتلئ بالفوائد، فلنأخذ منها ما ييسر الله سبحانه وتعالى. وربما احتجت أن ألخص حتى لا أطيل النفس في شرح هذا الحديث كثيرا، وهذا رابع لقاء مع هذا الحديث، فأكر على فوائد الحديث، وهي بفضل الله تعالى فوائد عظيمة وكثيرة. منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص، عاد سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي هذا ينبغي أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام بهذه السنة العملية، حيث يعود مرضاه وهو من هو صلى الله عليه وسلم، وبسنة قولية بين فيها أن حق المسلم على المسلم أمورا، حديث فيه خمس وحديث ست وأمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وفي كل الروايات ذكر عليه الصلاة والسلام عيادة المريض، أو قال إذا مرض أن تعوده. فعيادة المريض لها فوائد للعائد وللمعود. للعائد الزائر الذي يذهب لعيادة المريض، والمعود المريض نفسه. فأما فوائدها على العائد فإنه أولا يؤدي حق أخيه المسلم الذي يصل إلى حد الوجوب، فقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام حقا، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية، عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما يتذكرها، قل فلان جاءني هنا وعادني في مرضي، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض من مرضه ثم حصلت ملاقات لمن عاده، تجده فرحا بملاقاته، يتشكر له ويذكره بخير، وقد انشرح قلبه بعيادته هذه. أما المعود أي المريض نفسه الذي نعوده، فإنه تعود العيادة عليه بفوائد جمة، أنها تؤنسه وتشرح صدره وتزيل عنه ما فيه من الهم والغم والمرض، سيما إذا كان الذي يعوده محببا لديه، فإنه يفرح جدا، حتى إنه ينسى آلام مرضه بدخول هذا العائد عليه، سيما إذا كان من الصالحين أو كان من أهل العلم أو ممن يحبه من أقاربه وأصحابه وجيرانه. وربما كان هذا العائد من أهل الصلاح، فيوفق بأن يذكره بما هو فيه من خير، وبأن المرض وإن كان ظاهره الشر لكن في باطنه الرحمة، وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ويذكره بما في هذا الابتلاء من الخير الذي لا يجده ولا يحس به إلا في الآخرة، ويذكره بالتوبة ويطالبه بصورة أو بأخرى بالوصية، يقول له ينبغي ويسن للإنسان دائما وأبدا ألا يبيت ليلة إلا وهو قد كتب وصيته، فيكتب ما عليه من الديون وما له من ديون أو ما له من حقوق وهكذا، فيكون في ذلك فائدة كبيرة وكبيرة جدا لهذا المعود أو المريض. لهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد مريضا أن ينفس له في أجله، أي يفرحه بأن يقول له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وجهك مستنير، أنت اليوم في خير كثير، وما أشبه ذلك من الألفاظ ومن الكلمات التي تطيب خاطره وتريح فؤاده ونفسه. وليس لازما أن يقول له مثلا أنت طيب وهو يراه مريضا وقد اشتد به المرض. لماذا؟ لأن الكلمة على غير حقيقتها، ولأنه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس، لكن أن يقول له أنت اليوم في خير فهو في خير إن كان صحيحا معافى أو كان مريضا مبتلى. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهو يقول له ما شاء الله أنت في خير كبير وأنت في نعمة عظيمة ونحن نطلب منك الدعاء، فيطيب خاطره بمثل هذه الكلمات أنت اليوم بخير والحمد لله وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور، مع أن الأجل محتوم، مع أن الأجل محتوم. فإن كان هذا هو المرض الذي هو مرض موته فأنت طيبت خاطره، وإن كان قد بقي له شيء من الدنيا فقد بقي. وينبغي أيضا أن يذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة حتى لا ينزعج ويقول في نفسه لولا أن مرضي خطير وهذا الشخص أحس بدنو أجلي ما ذكرني بالتوبة، لكن يعرض له بهذا لا يطالبه به، وإنما يأتي في ثنايا الحديث كان يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ما يتذكر به المريض، وينبغي أن يذكر شيئا من هذا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يرزقنا توبة صادقة توبة نصوحا. كذلك كما أشرنا يذكره الوصية، ولا يقول له أوصي يا فلان أوصي فإن أجلك قريب، لها لو قال هكذا لانزعج، بل مثلا يذكره بقصص واردة عليه، قل مثلا فلان كان عليه دين وكان رجلا حازما وكان يوصي أهله بقضاء دينه وما أشبه ذلك من الكلمات التي توصل بها ما تريد توصيله دون أن ينزعج بها، حتى مع دنو الأجل وحضور لحظات الوفاة وما يسمى بالاحتضار. أنت لا تأتي عند الميت وتقول قل لا إله إلا الله، وإنما تقول بجواره لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهو يسمعك تقولها فيقولها. وهذا من حس الإسلام المرهف العظيم. قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه قرآنا، فينبغي أن يقرأ عليه أو أن يقول له رقية دون أن يطالبه، فينبغي أن يقول الرقية وأن ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يتشوف ولو لم يطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما زار أو عاد مريضا دعا له، لا بأس، طهور إن شاء الله، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرع. أو يدعو: اللهم اشف عبدك فلانا، اشف عبدك فلانا، ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة. ومثلا يقول له: ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. أو تقرأ عليه فاتحة الكتاب وهي رقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. تقرأ عليه المعوذات وهكذا. وليس شرطا أن تجعله يطلب منك هذا الشيء، بل أنت تفعله سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب رقية يقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك، وقد صحت الأدلة بذلك. فمتى رأى العائد من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، لئلا يلجئ المريض إلى طلب القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر في صفاتهم قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي، ولا يتطيرون الطيرة والتشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم. فأنت إذا رأيته يتشوق لتقرأ عليه، اقرأ عليه لئلا تحرجه إلى طلب القراءة. كذلك أيضا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده فأطل المقام، فأنت على خير وعلى أجر، فأطل المقام عنده. وطالما كنت عند المريض فإن 70,000 من الملائكة يدعون لك ويصلون عليك ويستغفرون لك إن كان غدوة أو عشية، فأطل المقام عنده ما دام ذلك محبب إلى نفسه ويدخل على قلبه السرور. وربما كان دخول السرور على قلبه سببا لشفائه، لأن سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء. فإذا رأيت أنه يحبك تبقى فابق عنده، وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مل. ولكن هذا يختلف باختلاف حال العائد وبحال المعود، وإلا فالأصل في عيادة المريض التخفيف لظروف المريض الذي يحتاج إلى أشياء وإلى وجود أهله بجواره، وأن يغير ثيابه وكذا وكذا، يأخذ الدواء، يناول الطعام. ومن أفضل الأعمال أنك تدخل سرورا على مسلم. أما إذا رأيت المريض متكلفا لوجودك ولا يحب أنك تبقى، أو يحب أن تذهب عنه حتى يحضر أهله ويأنس بهم، فعجل في الزيارة ولا تتأخر، واسأل عن حاله ثم انصرف. فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد أثنى عليه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، على ما فيها من جمال وبلاغة وإيجاز. فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم، حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصدق بشيء من ماله، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. وذكر الحديث، ففيه استشارة أهل العلم والرأي، وكل إنسان بحسبه. فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم، لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم. وإذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية، إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في السيارات، وهكذا. ولهذا يقال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. يذكر هذا على أنه حديث وليس كذلك، إنما هو من الحكم. والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه، من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لا بد أن يراجع، خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة، فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير مصيب، إما في الزمان أو في المكان أو في الحال. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، قائلا لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل. لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة. بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينفر منها، لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنا في حد ذاته وفي موضوعه، لكن لا يكون حسنا ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال، وإن كان هو في نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة. ومن ثم ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه، حتى يكون لديه برهان، لأن الله قال لأشرف خلقه عليه الصلاة والسلام وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا، قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان ربما تأخذه العاطفة
فيندفع ويقول هذا لله، هذا أنا أفعله، سأصدع بالحق، سأقول سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام، ثم تكون العاقبة وخيمة. ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة أو يتبع العاطفة ولا ينظر إلى للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الأمور، الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أن نيته طيبة وقصده حسن، لكن لم يحسن أن التصرف، لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرف. قد يكون الإنسان حسن النية لكنه سيء التصرف، وقد يكون سيء النية، والغالب أن سيء النية يكون سيء التصرف، لكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء. فالإنسان إذن يحمد على حسن نيته، لكن قد لا يحمد على سوء فعله، إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر. ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافقا للحكمة، وما كان ينبغي ولا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف وأن يحمل ما لا يتحمله، ولكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد ويقال يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه، لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه. المهم أن في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه علما. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على حقيقته مبينا أسبابه وموانعه وجميع ما يتعلق به، حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر، حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة. ولهذا قال سعد إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فقوله إني ذو مال بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها، ولا يرثني إلا ابنة لي بيان لانتفاء المانع، يعني لا مانع من أن أعطي كثيرا لانتفاء الوارث. والمستشار عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه، وألا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير، لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو أحد الرأيين ذهب يشير عليه به ويقول أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه، وهذا خطأ عظيم بل خيانة. والواجب إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع، سواء أرضاه أم لم يرضه، وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك. ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك، وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك. أما أن تستنتج من كلامه أنه يريد كذا ثم تشير عليه به فهذا خطأ عظيم بل خيانة في الفتوى، مع أنك ربما تستنتج شيئا خطأ، قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده، فتكون خسرانا من وجهين: الوجه الأول من جهة الفهم السيء، والوجه الثاني من جهة القصد السيء. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تفعل، دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة لا وليس فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة لا، وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة لا، ومن ذلك أن جابر رضي الله عنه لما أعيا جمله ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه راعي أمته، أنه يمشي في الآخر لا يمشي قدامهم بل يمشي وراءهم، لأجل أنه إذا احتاج أحد إلى شيء يساعده عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى التواضع وحسن الرعاية. لحق جابرا وكان جمله قد أعيا لا يمشي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا له وقال بعنيه بأوقية، فقال جابر لا، ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله لا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما قال له سعد أتصدق بثلثي مالي قال لا. إذن فلا مانع من كلمة لا، فإنها ليست سوء أدب أو سوء خلق. وكثير من الناس الآن يأنف أن يقول لا، ويقول بدلا عنها لفظة أخرى سلامتك، وهذا طيب أن تدعو له، أن تدعو له بالسلامة، لكن إذا قلت لا فلا عيب عليك. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة، لأن الورثة تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل، فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثلثين لا وفي النصف لا، قال في الثلث الثلث والثلث كثير. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن إن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضا مرضا يخشى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله، لا صدقة ولا مشاركة في بناء مسجد ولا هبة ولا وقفا ولا غير ذلك، لا يزيد على الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث. ومن فوائده أي فوائد الحديث أنه ينبغي أن يغض من الثلث إلى الربع أو الخمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى استحباب الغض من الثلث بقوله والثلث كثير. وبهذا استدل عبد الله بن عباس، استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. والوصية كالعطية، فلا يجوز أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائدا على الثلث، فليكن من الثلث فأقل. والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال أرضى بما رضيه الله لنفسه الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه. ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء، فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية، فهذا خطأ. والإنسان الذي ماله قليل فورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل ألا يوصي. ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوصي لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهرا، لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فإن أجره في ذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله. وفي فوائد هذا الحديث أو من فوائده خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها، لأن سعد رضي الله عنه قال أخلف بعد أصحابي، رأى أن هذا من باب المخلفين، وهذه الجملة استفهامية والمعنى أأخلف، وهذا استفهام توقعي وهو مكروه، يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله. وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه، وقد سبق لنا في شرح الحديث أن من ذلك ما فعله بعض الناس حيث تخلصوا من أشياء لله عز وجل لما رأوا مضارها ومفاسدها فما ينبغي أن يعود إليها ثانية ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن فوائد الحديث ظهور معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تخلف، يعني في مكة وتموت فيها، وسوف تخلف، يعني تعيش عمرا حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. فكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حيث عاش سعد إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وعمر طويلا بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام له هذا. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يخبر فيها عن الغيب في شيء مستقبل. فإن سألته: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والله عز وجل هو القائل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآيات: فقوله لعلك أن تخلف ذكرها بصيغة بعدم الجزم، فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وحضر سعد الفتوحات أيام عمر بن الخطاب، وكان قائدا في القادسية رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث، وقد أطلت، أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة، حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه، لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة، ده على افتراض أنها مغصوبة، عشان احنا عندنا ناس كثيرة بتكلم في القضية دي في مصر، أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغصب، فالنهي منصب على شيء غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة، كما نهى عن الصلاة في المقبرة، فمن صلى في المقبرة فصلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا غير صلاة الجنازة لأنها تجوز حتى في المقبرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها، حتى النفقات على أهله وعلى زوجته بل وعلى نفسه، إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل في كل ما ينفق، حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيء تنفقه صغيرا كان أم كبيرا على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي أحد من الناس، إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك. لذلك اللقمة ترفعها إلى في زوجتك، أي فم زوجتك صدقة. في آخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة، ولكن الله قدر أن يموت فيها فمات فيها، فرث له النبي عليه الصلاة والسلام، أي توجع له أنه مات بمكة، وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها. هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث الذي هو حديث سعد، وإيراد المؤلف له في باب النية لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فأشار في الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاقه وبإنفاق ماله وجه الله تعالى، حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة، زيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل. والله الموفق، مع الاعتذار عن التطويل بعض الشيء، لكن ما تبقى من هذه الفوائد ما كان يستغرق منا درسا آخر، فأتينا عليها ولله الحمد. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى مع الحديث السابع في لقائنا المقبل، وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.